إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن عباده الذين أضافهم الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، وهم عباد الرحمن، قال سبحانه وتعالى عنهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فذكر ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء العباد الذين شرفهم رب العالمين سبحانه وتعالى وكرمهم بأن أضافهم إلى نفسه، فهم عباد الرحمن، أنهم من أن من دعائهم لربهم سبحانه وتعالى هذا الدعاء المبارك: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فدعوا ربهم سبحانه وتعالى أن يهب لهم الذرية الطيبة، أن يهب لهم من ذريته، أن يهب لهم من أزواجهم وذرية ما تقر به أعينهم، وهذه هي الذرية الصالحة، الذرية الطيبة، فإن الصالح تقر عينه بصلاح ولده، تقر عينه بطاعة ولده لرب العالمين سبحانه، تقر عينه باستقامة ولده على دين الله، باستقامته على كتاب الله وعلى سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المراد بقرار العين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فهؤلاء حرصوا على صلاح ذريتهم، ودعوا ربهم سبحانه وتعالى هذه الدعوات المباركات، والذرية إذا ما صلحت انتفع الوالد بها، ينتفع الوالد بذريته في دنياه وفي أخراه، في دنياه بالمعاشرة الحسنة والمصاحبة الحسنة، وفي أخراه إذا ما مات وانتقل إلى الدار الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يدعو له فينتفع بدعائه، وهكذا يؤجر على تعليمه للخير فينال من الأجور الشيء الكثير، وينال الحسنات الشيء الكثير. وإذا أراد العبد أن تقر عينه بالذرية الصالحة فعليه أن يأخذ الأسباب الشرعية التي يحصل بها هذا الأمر، والأمر بيد الله عز وجل من قبل ومن بعد، لكن لا بد من الأخذ بالأسباب الشرعية، وإلا فإن الهداية بيد الله عز وجل، لكن لها أسباب جعلها ربنا سبحانه وتعالى. من جملة هذه الأسباب الزواج بالمرأة الصالحة. الزواج بالمرأة الصالحة، فإن المرأة هي التي تربي ولدها مع زوجها، وربما كانت تربية الزوجة للولد أكثر من تربية الوالد لولده لطول ملازمة الولد لأمه، أكثر من ملازمته لوالده. فإذا ما اختار الزوجة الصالحة كان ذلك من أسباب صلاح الذرية. الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على الزواج بذات الدين، فاظفر بذات الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فلهما التأثير البالغ في تربية الولد وفي صلاحه أو في فساده. فهذا من أسباب صلاح الذرية، أن يختار الرجل الزوجة الصالحة ابتداء إذا أراد الذرية الصالحة. وهكذا من الأسباب الشرعية في ذلك الدعاء، يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى بالذرية الصالحة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فيدعو ربه سبحانه وتعالى قبل وجود الذرية. يقول سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قال ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فدعا ربه سبحانه وتعالى أن يهبه من الصالحين، فقيد دعاءه بهذا القيد: قال ربي هب لي من الصالحين. وقال عن نبيه زكريا عليه الصلاة والسلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فدعا ربه سبحانه وتعالى أن يهبه وليا من أوليائه، يرثه ويرث من آل يعقوب، أي يكون نبيا، فإن الميراث في هذه الآية ميراث النبوة، فإن الأنبياء لا يورثون المال كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فالمراد بذلك ميراث النبوة. فدعا بهذه الدعوة الطيبة المباركة: قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فدعا ربه سبحانه وتعالى بالذرية الطيبة، فيدعو العبد ربه سبحانه وتعالى بالذرية الصالحة، بالذرية الطيبة قبل وجود الذرية. وهذا من أسباب صلاحها أن يدعو ربه سبحانه وتعالى بذلك، يدعو بصدق. ويدعو أيضا ربه سبحانه وتعالى بصلاح ذريته بعد وجود الذرية، فإن ذلك أيضا من أسباب صلاحها. يقول سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فدعا لنفسه ولأولاده: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وقال سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وأصلح لي في ذريتي. فهذا من أسباب صلاح الذرية. ومن أسباب صلاح الذرية أن يسمي العبد ربه سبحانه وتعالى ويدعو بالدعاء الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يأتي أهله. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما بولد لم يضره الشيطان أبدا، لم يضره الشيطان أبدا، فيخرج الولد صالحا لا يضره الشيطان أبدا. قد يحصل منه شيء من الذنوب لكنه يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، يعصمه رب العالمين سبحانه وتعالى من أن يموت على الشرك وعلى الكفر، فلا يحصل له الضرر من جهة الشيطان. إن حصل له شيء من الذنب فإنه يتوب ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. فهذا سبب من أسباب صلاح الذرية، يسمي العبد ربه سبحانه وتعالى ويدعو بهذا الدعاء المبارك: اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان ما رزقتنا. وإلا شاركه الشيطان في ذريته وشاركهم في الأموال والأولاد كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فهذا من أسباب صلاح الذرية. وهكذا من أسباب صلاح الذرية أن يعق الشخص عن مولوده، إذا ولد له مولود يعق عنه، فإن هذا أيضا من أسباب صلاح الذرية. جاء في المسند وعند أهل السنن من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل غلام رهينة بعقيقته يعق عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. كل غلام مرهون بعقيقته، كل غلام رهينة بعقيقته، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والرهن بمعنى الحبس، أي محبوس بعقيقته حتى يعق عنه. فكل غلام رهين أي محبوس، كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة. فالرهن بمعنى الحبس، فالمولود محبوس بعقيقته، محبوس كما ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، محبوس بحبس الشيطان، محبوس بحبس الشيطان، فالشيطان يقيده ويحبسه بحبسه فلا ينطلق في أمر آخرته، ويحصل له ما يحصل من الفتور ومن الانصراف عن العمل لآخرته بسبب حبس الشيطان، بسبب حبس الشيطان له حتى يعق عنه، فيخرج من رهن الشيطان أي من حبسه وقيده. فهذا من أسباب صلاح الذرية. ومن أسباب صلاح الذرية أن يعلم الشخص ذريته الدين، فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحثهم على الخير وينهاهم عن الشر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. السلام عليكم. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين من حديث معقل قال عليه الصلاة والسلام: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة، السلام عليكم، إلا حرم الله عليه الجنة. فينصح رعيته وينصح أولاده ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذا من أسباب صلاح الذرية. أم كنتم شهداء وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يوصي ذريته وذرية من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهكذا نبي الله يعقوب يوصي ولده بالوصية الصالحة، يوصيهم بأصل الدين، فيحرص على ذريته. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وذكر الله سبحانه وتعالى وقص لنا قصة لقمان مع ولده، وأنه قال لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فوصى ولده ونصحه بهذه النصائح الثمينة النفيسة، فهذا من أسباب صلاح الذرية. ومن أسباب صلاح الذرية الجلساء، أن يبعد الإنسان ذريته من جلساء السوء، ويحرص على أن يجالس جلساء الخير، فإن هذا من أسباب صلاح الذرية. فإن الشخص يتأثر بجليسه، ربما يتأثر بجليسه أعظم من تأثره بأبيه وأمه. والصاحب كما يقال ساحب. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك وناتخ الكير، فحامل المسك إما أن يفديك وإما أن تفتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق عليك ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فهؤلاء الذين وصفهم رب العالمين سبحانه وتعالى بعباد الرحمن دعوا ربهم سبحانه وتعالى بهذا الدعاء الطيب المبارك، والذين يقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين لا تقر به أعينهم، بطاعتهم لرب العالمين سبحانه وتعالى واستقامتهم على الدين. ودعوا لذريتهم ودعوا أيضا لأزواجهم، فإن للزوجة الشأن العظيم، إذا ما صلحت الزوجة حصل بها الصلاح الكبير. والزوجة إذا كانت صالحة كانت عونا لزوجها على الخير، ومربية لأولادها التربية الصحيحة الحسنة، ويحصل منها الخير الكبير إذا كانت صالحة. قال الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فوصف الله عز وجل النساء الصالحات بأنهن قانتات. قال ابن عباس وغير واحد من علماء التفسير: أي طائعات لأزواجهن، قانتات أي طائعات لأزواجهن. فالمرأة الصالحة الطائعة لربها سبحانه وتعالى هي طائعة لزوجها، فالصالحات الطائعات لرب العالمين سبحانه وتعالى المستقيمات على شرع الله عز وجل هن قانتات أي طائعات لأزواجهن. وحافظات تحفظ زوجها في غيبته، وتحفظ أولادها، وتحفظ مال زوجها إذا ما غاب عنها، فهي حافظة، حافظة لنفسها عند غياب زوجها، وحافظة لماله، وحافظة لولده. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فالمحفوظ من حفظه الله سبحانه وتعالى، والحفظ بيد الله وحده لا شريك له. فإذا كانت المرأة صالحة حصل منها الخير الكثير، وإذا كانت المرأة بعكس ذلك حصل منها الشر الكثير، ربما تكون عونا على الشر، تعين زوجها على الشر، وتأمره بالشر فتكون له من الأعداء. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فإذا لم تكن صالحة ربما تكون عدوة لزوجها، عداوة خفية تظهر المحبة لكنها تأمره بالشر، فهي في الحقيقة عدو له. وإن كانت تظهر المحبة ظاهرا لكنها لما كانت تأمره بالشر، تأمره بمعصية الله عز وجل، تزين له مخالفة الشرع، فهي عدوة، عداوة خفية، فتعين زوجها على الشر والعياذ بالله. قص لنا ربنا سبحانه وتعالى قصة أبي لهب وقصة زوجه، فقال سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصنعنا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدة حبل المشد. لما كانت عونا له في الدنيا على معصية الله عز وجل، كانت عونا على عذابه في نار جهنم والعياذ بالله. فهؤلاء الذين أضافهم رب العالمين سبحانه وتعالى نفسه وهم عباد الرحمن، دعوا بهذا الدعاء المبارك: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا الدعاء الآخر في هذه الآية: واجعلنا للمتقين إماما. فدعوا ربهم سبحانه وتعالى بهذا الدعاء العظيم المبارك، وهو من أعظم الأدعية ومن أبركها: واجعلنا للمتقين إماما. والشخص قد يكون إماما في الخير وقد يكون إماما في الشر، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. هم أئمة يقتدي الناس بهم لكنهم يدعون إلى النار والعياذ بالله. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. فالشخص قد يكون إماما في الشر، هناك من ينقاد له وهناك من يتبعه في الشر، فيتحمل أوزار كل من تبعه إلى يوم القيامة والعياذ بالله. وهنالك من يكون إماما في الخير فينال أجر كل من اتبعه إلى يوم القيامة. واجعلنا للمتقين إماما. وقال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هؤلاء هم أئمة الخير. واجعلنا للمتقين إماما. ولم يقولوا واجعلنا للمتقين أئمة، لم يجمعوا، وإن كان الجمع من حيث المعنى هو المتبادر لللفظ، لأنه قال واجعلنا للمتقين، جمعوا واجعلنا للمتقين ثم أفردوا فقالوا إماما ولم يقولوا أئمة. ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في معنى ذلك، وهو أن طريق الأئمة المتقين طريق واحد، هم كالشيء الواحد، ربهم الذي يعبدونه واحد، وكتابهم الذي يتبعونه واحد، ورسولهم الذي يتبعونه واحد. والطريق الموصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى هو الطريق الذي يسلكونه واحد، فهم كالشيء الواحد، هم كالشيء الواحد. فلهذا أفردوا في اللفظ: واجعلنا للمتقين إماما. وقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف يصير العبد إماما للمتقين، فقال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا هو الطريق. إذا أراد الشخص أن يكون إماما للمتقين فعليه أن يسلك هذا الطريق الذي بينه رب العالمين سبحانه وتعالى. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فقال سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون، فهم يهدون غيرهم. فالأئمة للمتقين فيهم هذا الوصف الذي ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو أنهم يهدون غيرهم إلى الخير، بمعنى أنهم يدعون غيرهم إلى طاعة الله عز وجل، يأمرون غيرهم بالمعروف وينهون غيرهم عن المنكر، يحرصون على هداية غيرهم، فهم دعاة إلى الخير. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس هنالك من هو أحسن قولا من هذا الذي يدعو إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وهو من أهل الإسلام، من أهل التوحيد. وهؤلاء الذين جعل استثناهم الله عز وجل من الخسارة، قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أوصى بعضهم بعضا. فهم يحرصون على هداية غيرهم. فالأئمة في الدين ومن كان إماما للمتقين لا بد أن يكون على هذا الوصف، أنه يدعو الناس إلى الخير ويحرص على هداية الخلق. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. والوصف الثاني قال سبحانه وتعالى بأمرنا، فهم يدعون إلى الخير بأمر الله عز وجل، أي على وفق شرع الله، على وفق الوحي، على وفق كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يهدون الناس بأهوائهم، لا يهدون الناس بأهوائهم، وإنما يهدون الناس بأمر الله عز وجل، أي بشرعه ودينه. فهم أصحاب علم، علم بكتاب الله وعلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو الناس على بصيرة. قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه سبيل رسول الله عليه الصلاة والسلام وسبيل من كان تابعا له، أنه يدعون الناس على بصيرة، والبصيرة هي أعلى مراتب العلم. فإن نسبة في البصيرة نسبة المعلوم إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر، كنسبة المرء إلى البصر. والإنسان إذا شاهد ببصره فإنه يتيقن ما شاهده، إذا قد شاهد الشيء ببصره أدركه ببصره فإنه يحصل له من اليقين الشيء العظيم. فهكذا هؤلاء علمهم بصيرة، فنسبة المعلوم إلى قلوبهم كنسبة المرء إلى البصر، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في مدارك السالكين. فقال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالأئمة الذين جعلهم الله عز وجل أئمة للمتقين من صفاتهم أنهم يدعون بعلم، يدعون بأمر الله عز وجل، لا يدعون بأهوائهم ولا يدعون بغير ذلك من الأمور، وإنما يدعون بأمر الله عز وجل، بأمر الله، وأمر الله هو وحيه. لا يدعون لا بالأناشيد ولا بالتمثيليات ولا بالمسرحيات ولا بعلم الكلام ولا بغير ذلك من الأمور، إنما يدعون بأمر الله أي بوحيه، يدعون بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. والوصف الثالث قال سبحانه وتعالى لما صبروا، والرابع وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا يكون العبد إماما للمتقين حتى يكون فيه الصبر واليقين، حتى يتصف بالصبر واليقين مع الوصفين السابقين اللذين ذكرهما رب العالمين سبحانه وتعالى، من الحرص على هداية الخلق ودعوة الناس بأمر الله عز وجل لا بالأهواء. فلا بد أيضا من الصبر واليقين، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الصبر عن معصية الله، الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. والعبد في هذه الحياة الدنيا يطرق قلبه الشهوات المهلكة والشبهات المضلة، فهذه الأشياء تندفع إلى القلوب. فإذا كان العبد عنده الصبر فإنه يدفع الشهوات المهلكة، يدفعها عن قلبه ويبتعد عنها. وإذا كان عنده اليقين فإنه يدفع الشبهات المضلة، فالشبهات تندفع باليقين. من عنده اليقين يدفع الشبهات، ومن عنده الصبر يدفع الشهوات. وإذا نجا العبد من الشهوات المحرمة ومن الشبهات المضلة فهو المفلح، فهو مفلح. ومن طغت عليه الشهوات المحرمة والشبهات المضلة فإن مآله إلى أن يحمط الله سبحانه وتعالى عمله وأن يكون من أصحاب السعير، والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم كما فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم نعم فاستمتعوا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. الاستمتاع بالخلاق أي بالنصيب والحظ، أي بالشهوات المحرمة. فمن سبق استمتعوا بشهواتهم المحرمة، وسيأتي من يكون مثلهم فيستمتع بشهواته المحرمة. ومن سبق خاضوا بالباطل وهو الخوض بالشبهات المضلة، الخوض بالشبهات المضلة. وسيأتي من يخوض بالشبهات المضلة. فمن حصل له الاستمتاع بالخلاق بالشبهات بالشهوات المهلكة وخاض في الشبهات المضلة مآله إلى أن يحبط الله عز وجل عمله ويكون من الخاسرين. هذا هو الهلاك، يهلك العبد بالشهوات المحرمة المهلكة، ويهلك العبد بالشبهات المضلة فيحبط الله سبحانه وتعالى عمله فيكون من الخاسرين. فإذا كان عند العبد الصبر واليقين فبالصبر يدفع الشهوات المحرمة، وباليقين يدفع الشبهات المضلة. فمن اجتمعت فيه هذه الأوصاف الأربعة كان إماما في الدين، كان من أئمة المتقين. واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما بهذه الأوصاف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا الدعاء المبارك الذي ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى عن عباد الرحمن من أنفع الأدعية: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا الدعاء من أدعيتهم، وإلا فإن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أشياء كثيرة من أحوالهم، من أحوال عباد الرحمن. وإنما اختصرنا على هذا الدعاء المبارك لما فيه من النفع العظيم، ولما فيه من الفوائد الكبيرة، ولما فيه من من الخير والفلاح العظيم في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرحمنا برحمته، إنه الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين.